والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 326 في كسر الكاف. السيد الماثن ذكر أحكام بكسر الكف ورضه ومنقلة وموضحة إلى آخره، ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا بأنه يدل على جميع الأحكام التي ذكرها السيد الماثن في هذه المسألة ما ورد في موضع من الرواية الشريفة المتقدمة التامة سندا. قرأنا العبارة التي تدل عليها موجودة في الباب 12 الحديث الأول، لكن في موضع آخر من الرواية ما يخالف ذلك، هناك قال دية كسر الكف إذا جبرت من غير عفو ولا كذا 40 دينار موضع الأول، موضع ثاني يقول لا 100 دينار، الموضع الثاني يقول أن دية كسر الكف إذا جبرت من غير عفو ولا عيب 100 دينار، وكذلك يختلفان في الأحكام الأخرى، يلتقيان في يتفقان في بعض الأحكام لكن يختلفان في أحكام أخرى كما سيأتي. الكلام كان في هذا، في أنه يوجد هناك تعارض بين الفقرتين من الرواية فيما يختلفان فيه، ما يتفقان فيه خب ماكو تعارض، لكن ما يختلفان فيه وأوضح مورد الاختلاف هو دية كسر الكف نفسه، الأولية تقول 40، الثانية تقول 100 دينار، فيوجد بينهما تعارض فيما يختلفان فيه، والمشكلة أن هاتين الفقرتين موجودتان في جميع المصادر التي نقلت الرواية، جميع المصادر التي تنقل هذه الرواية كما تذكر الفقرة الأولى اللي بيها 40 دينار، تذكر الفقرة الثانية اللي بيها ماذا التي فيها 100 دينار. قلنا أن السيد الماثل احتمل أن الموضع الثاني اللي بيه أن الدية 100 دينار كسر الكف احتمل أن يكون أكو تصحيف بها، يعني بدال الكف في الموجود واقعا هو الكتف، فيكون ما ذكر في الموضع الثاني من أحكام مرتبطة بماذا؟ بالكتف مو بالكف، حينئذ يرتفع التعارض لتعدد الموضوع، ليش موضوع الكف العبارة الأولى الموضوع الأول 40 دينار، ثاني موضوع كسر الكتف فيه 100 دينار. قلنا يؤيد هذا الاحتمال اللي ذكر السيد الماتن أن الرواية تعرضت لجميع أعضاء البدن، ترقوة والمرفق والعضد والساعد والرسل والكاف والأصابع والكذا، فمن البعيد جدا أن لا تتعرض المن للكتف، ماكو كتف بالرواية، ماكو كتف بالرواية أصلا، فلا يبعد هذا الشيء اللي يقول السيد الماتن. لكن هذا ما يقدر يعيننا أن الموضع الثاني الذي ذكرت فيه كون الدية 100 دينار هو شنو؟ هو الوقع به التصحيف والخطأ، يعني أنها لعله الخطأ والتصحيف وقع في الموضع الأول، يعني 40 دينار في الكتف وهي تبقى على حالها 100 دينار في ماذا؟ في الكف. بعبارة أخرى أنما هذا المؤيد الذي ذكرناه يثبت لنا أنه لابد أن يكون أحد الأمرين مرتبط بيش بالكتف، لكن ما عيننا بأنه الموضع الأول مرتبط بالكتف، أو الموضع الثاني مرتبط شيئا بالكتب. ليش؟ لأننا نستبعد أن لا تتعرض الرواية إلى الكتف مع تعرضها إلى جميع أعضاء البدن. فإذا لابد أن يكون أحدهما مثلا وقع فيه التصحيف وفيه بدل الكف الكتف، لكن هل هو الموضع الأول الذي فكر فيه 40 دينار، أو الموضع الثاني كما يظهر من السيد الماتن اللي ذكر أن الدية هي 100 دينار؟ هذا ما نقدر نحدده على ضوء ذلك، ما نقدر نحدده، تبقى القضية مجملة. بل قد يقال بأن الأنسب أن يكون الموجود في الموضع الثاني، يعني اللي ذكر فيه 100 دينار، أن يكون الأنسب موجود في الموضع الثاني هو الكف، والكتف يكون في الموضع الأول اللي ذكر فيه 40 دينار، يعني عكس ما يريد السيد الماتن. ليش هاي الأنسبية تجي؟ أن يكون الموجود في الموضع الثاني هو الكف، الأنسب باعتبار أن هذا الفقرة اللي ذكرت فيها 100 دينار وقعت بين دية الرزق وبين دية الأصابع، وقعت بين دية الرزق، ذكر رزق ودية شنو؟ الأصابع، رزق وأصابع. أنسب أن يكون الموجود بينهما شنو؟ الكف مو الكتف، أنسب، هذا أنسب فقط. يؤيده أيضا تكرار لفظ الكف في الموضع الثاني، في الموضع الثاني تكرر ذكر الكف، هذا الموضع الثاني اللي ذكرت فيه 100 دينار. قال: وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس، دية اليد 100 دينار. وإن فك الكف فديتها ثلث، دية اليد 100 دينار. وإن فك شنو؟ إذن هو يتحدث عن من؟ عن الكف مو عن الكتف، واضح لي أقوله؟ يعني لو كان بشكل ما يقول السيد أخوي أن هذا تصحيف وأن الموجود هو الكتف، إيش راح يصير العبارة هتشي؟ وفي الكتف إذا كسرت فكذا وكذا وكذا، إلا أن يقول: وإن فك الكف. هم نقول هنا هم تصحيف يعني؟ هم لابد هتشي على هتشي، بينما الموجود في الكف يعني بعيد تصحيفا، يعني موجود خطأ في مكان. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن الأنسب في الموضع الثاني الذي ذكرت فيه 100 دينار هو شنو؟ أن يكون الموجود هو الكف للكتف. بعدين هم يقول: وفي دية، بعدين في ذيلها من ينتهي منها، وفي دية الأصابع والقصب التي في الكف، ففي الإبهام كذا وكذا. هذا همات يعني لعله يكون أيضا يناسب أن يكون الموجود في هذا الموضع هو الكف للكتف، عكس ما يقول السيد الماتن. زين. علام المجلس في مرآة العقول احتمل أن يكون ما في الموضع الأول، يعني اللي ب40 دينار اللي يريد يثبت السيد الماتن، احتمل أن يكون هو حكم الكف الزائد أو الشلاء، حكم مختص بالكف الزائدة أو اليد الشلاء. هاي بي في كسرها 40 دينار، أما اليد العادية اللي هي محل كلامنا شنو الصحيح بها؟ 100 دينار، يعني موضع الآخر احتمل، لكن هذا الاحتمال ليس عليه شنو، ليس عليه قرينة أطلاقا، ليس فيه قرينة، مجرد احتمال. على كل حال نتيجة شنو؟ نتيجة يبدو أنه أكو تعارض بين الفقرتين، كل منهما رواية وقع التعارض بينهما، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض عليهما، على هاتين الفقرتين، مع افتراض عدم المرجح كما هو كذلك الظاهر. ظاهرا لا يوجد مرجح لأحد الروايتين على الرواية الأخرى، تتساقطان. وحينئذ نرجع إلى الخلاف السابق، أنه علما نرجع في المقام بعد تساقطهما أن نرجع إلى الحكومة، باعتبار أن تساقطهما يعني أن الكف لا مقدر لها شنو شرعا، تساقط هذا مقدر وهذا مقدر تساقط، فتبقى الكف بلا مقدر شرعي، فحينئذ يشملها العمومات الدالة على كل ما لا مقدر فيه شرعا ففيه شنو؟ فيه الحكومة. أو لا نقول لا، أن المسألة ليست هكذا، الكف لها مقدر شرعي وهو أحد الأمرين، لو هذا لو هذا، لو 40 لو شنو لو 100، لها مقدر شرعي، وأنه ليس لها مقدر شرعي، سغاية الأمر أن هذا المقدر الشرعي لم يصل إلينا نتيجة شنو؟ التعارض التنافي، له مقدر شيء، يعني الشارع قدر له شيء معين يدور أمره بين أن يكون هو 100 دينار أو يكون شنو 40 دينار، فإذا لها مقدر شرعي ما نقدر ندخلها في عمومات أنه كل ما لا مقدر له شرعا ففيه شنو؟ فيه الحكومة، فله مقدر شرعي يدور أمره بين 40 وبين 100، فما نرجع للحكومة، فلا بد من الرجوع للأصول العملية. وقلنا أنه حيث أن الأمر يدور بين الأقل والأكثر فلا بد من نفي الزائد بماذا؟ بالبراءة، فننفي الزائد بالبراءة، وحين يتعين عليه أن يدفع 40 دينار مو أكثر، لأنه فيما زاد عليه يشوف أنه ثابت عليه أو لا، البراءة تنفي. نعم هذا يعني استدلال بالبراءة لا يعين لنا أن الدية هي الأقل، هي 40، وهذا واضح، ما يقدر يثبت لي بأن 40 هي الدية، فقط هاي براءة، يقول لك أنت من تدفع يجب عليك أن تدفع، يجوز لك أن تقتصر على من على الأقل وتنفي ما زاد على من على البراءة، لكن البراءة ما تثبت بأن هذا 40 هو الدية التي قدرها الشارع، ما يثبت هذا، وإنما هذا أصل عملي، أصل عملي في مقام العمل، يقول له بإمكانك أن تقتصر على من على 40 من دون أن يكون له لسان يقول بأن هذا هو الدية المقدرة شرعا في كسر الكف. دائما البراءة هيجي، ما نقدر نثبت الحكم الواقعي على ضوء ماذا؟ على ضوء البراءة، لأن هي ليس لها نظر للحكم الواقعي، هي وظيفة عملية تعطى بيد المكلف حتى لا يبقى شاكا ومتحيرا، قل أتبني على الأقل، يكفيك أن تدفع على الأقل والباقي يجري به البراءة. فلا يمكن أن نقول بأن دية كسر الكف هي شنو؟ هي 40، عندما نعتمد عليما على إصالة البراءة. زين، هذا يعني هو الذي ينبغي أن يقال في المقام. يبقى شيء آخر بالنسبة إلى القرحة، القرحة التي لا تبرأ، السيد الماتن ذكر بأن القرحة فيها 13 دينار وثلث، في ذيل المسألة 226، وفي قرحة لا تبرأ في الكف 13 دينار وثلث دينار، 13 دينار وثلث دينار، هذا موجودة في الموضع الأول من الرواية. أنا أقرأها من الكافي الرواية، موجودة هي في التهذيب وفي الفقيه وفي الوسائل. في الموضع الأول اللي قرأناه وفي الكفي إذا كسرت، أقول في الموضع الثاني اشتبهت، في الموضع الثاني من الرواية اللي بها 40 دينار، اللي هو سيد الماتن يرى أن هذا هو الثابت. في الموضع الثاني والأول خف نشتبه به، في الموضع الذي ذكرت فيه 40 أن في كسر الكف فيها 40 دينارا، في هذا الموضع هذا قال وفي الكف إذا كسرت، أول مرة يقول وفي الكف إذا كسرت فجبرت كذا خمس دية اليد 100 دينار، الموضع نسميه الأول 100 دينار. بعدين يقول وفي الكف إذا كسرت فجبرت من غير على غير عثم ولا عيب فديتها 40 دينارا. هذه الموضع الثاني في ذيلة يقول ودية قرحة لا تبرأ 13 دينار وثلث دينار، وهذا هو مستند السيد الماتن عندما قال وفي قرحة لا تبرأ 13 دينار وشنو وثلث دينار. زين، لكن هذا أكو ما ينافيه، هو نفس الرواية فيه ما ينافي ذلك، وهي قوله في نفس الرواية في نفس الباب قال فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ، إن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها 33 دينارا وثلث دينار، وين 13 وثلث وين 33 وثلث، هذا ينافي ذلك. السيد الماتن هنا لحل هذا التنافي بينهما يقول بأنه قدم الرواية الموضع الثاني اللي يقول بأنه فيها 13 وثلث، قدمها يقول لأنها موافقة لإطلاق معتبرة يونس اللي قريناها مرارا، استفدنا منها بعض القواعد الكلية، واحدة من القواعد الكلية التي تشير إليها معتبرة يونس هو أنه من المعتبرة يونس كما قلنا تتحدث عن كل عظم مو بعضو خاص بشكل عام، ورد فيها وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه، ثلث دية العظم التي هي فيه أو الذي هو فيه، كل قرحة يقول ديتها ثلث دية العظم التي هي فيه، فإذا القرحة صارت بالكف كما هو محل كلامنا في الكف فدية القرحة تصير شنو ثلث دية العظم الذي هي فيه، يعني ثلث دية الكاف، ثلث دية الكاف يعني ثلث دية كسر الكاف. إيش قد كسر الكاف؟ دية كسر الكاف على رأي سيد الماتن 40، ثلثها يصير 13 وثلث، ثلثها يصير 13 وثلث، واضح 13 وثلث. يقول هاي تناسب، يعني هاي اللي يقول بأنه في قرحة لا تبرأ في الكاف ديتها 13 وثلث، هذا يوافق إطلاق معتبرة ماذا يونس، يوافق إطلاق قوله عليه السلام في معتبرة يونس وفي دية لا تبرأ وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم التي هي فيه، يطلع هذا هو الصحيح، واضح. ذيش اللي تقول العبارة اللي قلنا بأنه تقول فيها جقد 33 وثلث دينار، 33 وثلث، ثلث من يصير 3%، 3%. ذيش هم متوافق ماذا؟ لكن إذا قلنا بأن دية كسر الكف شنو 100، فإذا القضية ترتبط بتحديد دية كسر الكف. هو السيد الماثل قال دية كسر 40، فرجح ماذا؟ رجح رواية 13 وثلث، لأنها ثلث 40. خل من يختار بأن دية كسر الكف هي 100، فيرجح هاي الرواية اللي تقول بأنه دية، يعني يكون ديتها 33 وثلث موافقة أيضا لمعتبرة شنو؟ يونس. ثلث دية العظم التي هي شنو؟ في ودية الكف هي قال 100، فهي ثلثها. واضح. سيد ماثل ذكر فشي وهو أنه إذا تنزلنا عن هذا ما وافقنا على هذا الترجيح، أنه نرجح هذه اللي وافقتها لإطلاق معتبرة يونس، لأن قلنا به إشكال هذا، يعني ذيك أيضا موافقة لإطلاق معتبرة يونس إذا كان دية كسر الكف هي 100. ذكر بأنه ومع التنزل نرجع للبراءة عن وجوب الزائد، غير الأمر يدور في قرحة لا تبرأ منها بين 33 وثلث وبين 13 وثلث، نقتصر على الأقل وننفي الزائد بيش بالبراءة. لكن قلنا هذا ما يثبت لنا أن دية القرحة هي شقد، هي 13 وثلث، ما يقدر يثبت لنا إذا استلمنا علما إلى البراءة. ذكر أيضا السيد الماتن أن دية نقل العظام، عظام الكف، في الرواية في الموضع اللي اختار السيد الماتن دية نقل عظام الكف هذه، قال ودية نقل عظامها 20 دينارا ونصف دينار، 20 دينار ونصف دينار. السيد الماتن يقول قاعدة في نقل العظام المستفادة من معتبرة يونس تقتضي أن تكون دية نقل العظام نصف دية شنو؟ الكسر، نصف دية كسرها. فالقاعدة تقتضي أن تكون دية نقل العظام إيش قد؟ 20، لأن دية كسر الكف إيش قد؟ على راية 40، فيكون دية نقل العظام 20. سأل النصف شنو جاية؟ النصف، هاي النصف الزائدة بمين جت؟ وإذا هو يقول هذا النص نلتزم به لكن استثناء من القاعدة، يعني قلنا هاي القواعد مو غير قابلة للتخصيص، قابلة للتخصيص حيث يدل الدليل نخرج عن القاعدة. هنا دل الدليل على أنه دية نقل العظام الكاف شقد 20 ونص، فنلتزم به وإن كان على خلاف القاعدة المستفادة من معتبرة يونس. زين، لكن في الموضع الآخر، في الموضع الآخر موجود دية نقل العظام خمسون دينارا مو 20 ونص كما في الموضع اللي اختاره السيد المال. في الموضع لهذا هذا اللي يقول وفي الكف إذا كسرت فكذا فديتها خمس دية اليد 100 دينار، بعدين يقول ودية نقل عظامها 50 دينارا نصف دية كسرها. هم يأكد على القاعدة المستفادة من معتبرة يونس أن نقل العظام دية هجقد نصف دية شنو؟ كسر تلك العظام. هو قال أن دية كسر الكف هجقد 100، فيصل نصف دية هجقد 50، هذا على القاعدة، هذا على القاعدة، هذا أيضا على القاعدة. على كل حال الذي يبدو والله العالم. نعم، هذا الشيء اللي ذكرناه بالأخير هذا منبه عليه، لأنه هذا اللي يقول دية نقل الإعراب 50 في الموضع الأول اللي يقول أن دية كسر الكاف هو 100، هذا مختص بالكافي، هذا مختص بالكافي تهذيب. والفقيه موجود في دية نقل الإعراب شيء عجيب، موجود 178 دينار، وفي الفقيه 178 ونصف. مئة وثمانية وسبعين وثلث في الفقيه، في التهذيب 178 دينار. والغريب أنه في الفقيه عندما يذكر أن دية نقل العظام 178 دينار يقول نصف دية كسرها، نصف دية كسرها. والحل هو في نفس الموضع يقول دية كسرها 100، فشلون دية نقل عظامها اللي هي نصف دية الكسر تصير شنو؟ 178. فشيء عجيب هذا. بل في الكافي موجود 50، دية نقل العظام 50، وهذا ينسجم ويا شنو؟ مع كون دية كسر الكاف 100 دينار. على كل حال يبدو أنه القضية ما تخرج عن كونها شنو تعارض بين الفقرتين، يعني ما نقدر نرجح استنادا على هذه الأمور أو غيرها، أكو شيء يرجح هنا أكو شيء يرجح هنا، أكو يرجح هاي الفقرة على هذه تلك أو بالعكس، لكن لا يمكن الاعتماد على هذه المرجحات في البت في أن إحدى الفقرتين هي الصحيحة والاعتماد عليها كما فعل السيد الماتن. مو واضح أنه لماذا اعتمد على الموضع الذي يذكر فيه أن الدية هي 40 دينار. على كل حال الظاهر وقوع التعارض كما قلنا بين الفقرتين، طبعا في موارد الاختلافهما، ما في موارد التوافق ماكو داعي لوقوع التعارض بينهما، وكما قلنا مع عدم المرجح يتساقطان، وحينئذ نجي إلى النزاع السابق أنه المرجع هل هو الحكومة، نرجع للحكومة أو نرجع للأصول العملية. هذا ما في ما عندنا في هذه المسألة. ننتقل للمسألة الأخرى 327. قال في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 33 دينارا وثلث دينار، وفي صدعها 26 دينارا وثلث دينار، وفي موضحتها 8 دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها 16 دينار وثلث دينار، وفي نقبها 8 دنانير وثلث دينار، وفي فكها 10 دنانير. هذه الأحكام التي ذكرها السيد الماتن في هذه المسألة يدل عليها ما ورد في الباب 12، نقلها من الوسائل في الباب 12 قال ودية قصبة الإبهام، في بداية الرواية تقريبا، ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر، احنا كلامنا في كسر قصبة الإبهام، المسألة هكذا إذا جبرت على غير عثم ولا عيب. قال ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام 33 دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت كما ذكر السيد الماتن في المتن، ودية صدعها 26 دينارا وثلث دينار كما ذكر أيضا، ودية موضحتها 8 دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها 16 دينار وثلث دينار، ودية نقبها، هنا في بعض النسخ ثقبها بس الظاهر أن صحيح هو نقبها، 8 دنانير وثلث دينار، نصف دية نقل عظامها، لأن دية نقل عظامها إيش قد 16 كانوا وثلث دينار، نصف إيش قد يصير 8 وثلث، 8 دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها، ناقبتها إيش قد ناقلتها كما صاحب الوسائل يستظهرها. ليش؟ لأنه دية نقل عظام ايش قد قال 16 وثلث دينار، فنصها ايش قد يصير 8 دنانير وثلث دينار، نصف دية ناقلتها 8 دنانير وثلث دينار، هنا مخلي بالحاشية ناقلتها، ودية فكها 10 دنانير. هذه الأحكام التي ذكرها السيد الماتن في هذه المسألة، فتكون ولا خلاف في هذه الأشياء التي قرأناها، لا يوجد خلاف في من نقل هذه الرواية، كل المصادر التي تنقل هذه الرواية اتفقت على ما قرأناه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.